الله
الخاصة. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وعاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وعاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وعاء.
يعني هذه الترجمة المعقولة لباب حكم بيع التمر بالتمر، يعني ما حكم، هل يجوز أو لا يجوز؟ دل الحديث على أنه يجوز بشرطين. الشرط الأول التماثل بالكيل أو الوزن مثلا، والشرط الثاني التقابل بمجلس العقل يدا بيد، وكذلك البر وكذلك الشعير. إذا باع بر ببر فلا بد من أمرين حتى يصح البيع. الأمر الأول التماثل، صاع بصاع ما يزيد. الثاني التقابل مجلس العقل، خذ وعطي، خذ الثمن وعطي مثمن. إذا باع برا ببر أو ثمرا بثمر أو شعيرا بشعير، في هذا الحديث ثلاث أصناف. في هذه أبي سعيد ذكر أيضا ثلاث أصناف أخرى، وهي الذهب والفضة والملح. إذا باع ذهب بذهب، فضة بفضة، ملح بملح، لا بد من الشرطين. حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. ستة الأصناف هذه إذا باع بعضها ببعض فإنه لا بد من شرطين: التماثل بالفيل أو الوزن، الثاني التقابض بمجلس العقد. أما إذا اختلفت هذه الأصناف، باع ذهب بفضة، بر بتمر، شعير بملح، سقط شرط وبقي شرط. الشرط الذي يسقط التماثل، لا يجب التماثل. يجوز أن تبيع صاعين من البر بصاع، بصاع من البر بصاعين من الشعير، وصاعين من الملح بصاع من التمر، ولكن يجب التقابل بمجلس العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. باع ذهب بذهب لا بد من الشرطين، فضة بفضة لا بد من الشرطين. إذا باع ذهب بفضة سقط الشرط وبقي الشرط، شرط التقابل بمجلس العقد، كل واحد ما في تأخير. وسقط الشرط الأول وهو التماثل، لا يجوز التماثل. يجوز أن تبيع 100 كيلو من الفضة بخمسين كيلو من الذهب، لا حرج، لكن يكون يدا بيد. أما ذهب بذهب فلا بد من الشرطين: يد بيد بيد والتماثل. مثل لو باعت امرأة ذهب قديم بذهب جديد، ما يجوز الزيادة، لا بد من الميزان بالغرام، ولو كان هذا ذهب جديد وهذا ذهب قديم، ولا بد من التقابل. فإذا قالت المرأة أو قال الإنسان ما يبيع الصغير، ما يطيع يبيع ذهب جديد بذهب قديم، لا يأخذ زيادة، يقول هناك مخرج. المخرج هو أن تبيع الذهب القديم بالدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد. أما تبيع ذهب بذهب فلا يجوز زيادة، هذه قاعدة. وهذه الأصناف الستة هذه متفق عليها، مجمع عليها من العلماء: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير. واختلف العلماء هل يجري الربا في غيرها أو لا يجري، فذهب الظاهرية إلى أنه خاص بالستة ما يزال، وما عداها فلا بأس. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يقاس عليها ما جمعها في العلة. فذهب الأحناف والحنابلة إلى أن العلة الكيل والوزن، قال كل مكيل وموزون لا بد فيه من الشرطين إذا اتفق الكيل والوزن. وعلى هذا يدخل النحاس والرصاص والحديد، هذا مكيل. وذهب الشافعية إلى أن العلة الطعم مع ذلك الطعم، وذهب المالكيين إلى أن العلة الادخار، والأقرب أنه لا بد من الأمرين الكيل والادخار، الكيل أو الوزن والادخار مع الطعم، يعني لا بد أن يكون مطعوم الرصاص المحاسس المطعوم، يكون لا بد أن يكون مطعوم، ولا بد أن يكون يدخر ويبقى. إذا كان خضار مثل الفواكه والخضار هذه ما تكال ولا تدخر، لا يدري فيها العباد. لكن مثل الرز، الرز ما نص عليه الحديث، يأتي مثلا الفقيه ويقيس الرز على البر، فيقول الحنبلي أو الحنفي الأرز كالبر في جريان الربا فيهما بجامع الخيل والوزن، ويقول الشافعي بجامع الطعم كل منهما طعم، ويقول مالك بجامع الادخار. إذا كان مكيلا ومطعوما يدخر يبقى فإنه يجري فيه الربا، فلا يجوز بيع الرز بالأرز بالبر مؤجلا، فلا بد أن يكون يدا بيد. أما الزيادة والنقص فلا بأس بها، لأنه إلى نصف مختلف. نعم الطعم وما يكون مطعوم ومدخر يبقى ما يكون كالخضار، ويكون مع ذلك يكال أو يزن. نعم يعني العلة اختلف في اختلاف كبير أيضا، إلا الذهب والفضة في العلة الثمنية، الذهب والفضة العلة الثمنية كل ما كان ثمن، ولذلك الآن أوراق النقدية حكم حكم الذهب والفضة لأن العلة الثمنية ثمن. ونص العلماء على هذا، حتى قال المالكية في زمنهم لو تبايع الناس بالجلود لكان لها حكم الذهب والفضة، يعني مستبعدين أن يبايع الناس تبايعوا بالورق الآن أقل من الجلود، ما علموا أن سيأتي زمان يتبايع الناس بالورق، الأوراق هي الثمن، الأوراق النقدية حلت محل الذهب والفضة، والعلة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في الأشياء الأربعة التمر والبر والشعير والملح كل منهما الآن مطعوم، وكل منهما يكال ويدحر، وكله يبقى، فلا يدخل في ذلك الخضار طماطم وما أشبه ذلك والحبحب، هذه ما وإن كانت مطعومة لكن لا تكال ولا تدحر تبقى مدة، لابد أن يبقى. الزبيب والعلاق الزبيب نعم يجري فيه الربا، الزبيب كذلك لأن الزبيب مطعوم وكيل ومدخر. نعم لا بد أن يكون مطعوما مدخرا مع الكيل أو الوزن. نعم الذهب والفضة إلا الثمنية كل ما كان ثمن المبيعات يجري فيه الربا، سواء أوراق ولا جلود ولا ذهب ولا فضة. نعم ذهب الربا هل هو ثمن ولا ما هو ثمن؟ نعم ما هو ثمن، هل يباع بالذهب الأبيض ولا يباع بالذهب الأحمر؟ ما يعتبر ثمن، يشتري السلعة وطاك إنسان ذهب أبيض كل ثمن هذا ولا ما يعطي ثمن أبيض ذهب أبيض؟ أنا ما أدري عن الذهب الأبيض، هل هناك ذهب يكون أبيض؟ الذهب لا يكون أحمر، ها؟ إلى تسفية هذه في نظر، هل هو ذهب الآن؟ هل هو ذهب حقيقة؟ ها؟ نعم؟ يسمونه ذهب؟ لكن أنا؟ لكن هل هو ثمن المبيعات؟ مو بثمن المبيعات، ما يعتبر ثمن المبيعات الذهب الأحمر والفضة، وما يقوم مقامه من الأوراق النقدية. لكن بليتين والذهب وكذا ما هو بثمن. لو اشترى سلعة وطاحت بليتين تقبل؟ ها؟ ما تقبل. سلعة الدراهم هذا ما هو بثمن. أو أعطاك ذهب أبيض تقبل؟ ما لا قيمة شيئا، المبيع سلعة. كان سلعة له قيمة. لكن هل هو ثمن للمبيعات؟ إيه ثمن المبيعات الآن لما تشتري سلعة؟ إيش الثمن؟ شاطئ. ذهب وفضة ورق نقدية تقوم مقامه. لو أعطاك ذهب تقبل، أعطاك دراهم فضة تقبل، أعطاك أوراق تقبل، لكن أعطاك بليتين ما تقبل، أو أعطاك ذهب أبيض ما تقبل، ما هو ثمن المبيعات. مو بثمن سلعة، عبارة عن سلعة، عبارة عن سلعة، ما يحتاج إلى تعمل تسوية. التسوية ما أدري عن التسوية، يباع كل شيء، يباع يعني سلعة، يعني سلعة من السلع، كل شيء يباع، ما في شيء ما يباع، يعتبر سلعة. نعم، لا يحتاج إلى تعمل مثل الذهب. نعم.
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعليه. قال وحدثني زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصيا.
نعم، هذا الفرق المعقول بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. بيع الزبيب مثلا بالزبيب، إذا باع زبيبا بزبيب فلا بد من التماثل والتقابض مجلس العقد، وكذلك الطعام بالطعام. لكن إذا باع عنبا في رؤوس الشجر بزبيب، أو باع تمرا رطبا رؤوس النخل بتمر يابس، الترجمة فيها بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، والحديث فيه بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم. وهذا هي مزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مزابنة. اسم المزابنة من الزبن والدفع، لأن كل واحد ما يدفع إلى صاحبه الثمن أو البيع يرده إلى أن تستكمل الشروط. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، فسر مزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، الثمر بالمثلثة وهو الرطب على رؤوس النخل، بالتمر بالمثنات يعني بالتمر اليابس كيلا، فلا يباع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس في الأرض. وبيع الزبيب بالكرم، الزبيب هو العنب اليابس، بالكرم العنب الرطب على رؤوس الشجر، الكرم هو العنب الرطب في رؤوس الشجر، والزبيب العنب اليابس. والثمر في الأول، بيع الثمر هو الثمر أو الرطب على رؤوس النخل، بالتمر بالتمر اليابس. والحكمة في النهي عدم التساوي بين المتماثلين الربويين، كل منهما ربوي، بيع التمر بالتمر فلا يحصل التساوي، لأن الثمر الرطب الذي في رؤوس النخل، ثمر وهو الرطب في رؤوس النخل والعنب في رؤوس الشجر، ينقص إلى يبس، فلا يجوز للإنسان أن يبيع رطبا في رؤوس النخل برطب بثمر يابس. فإذا قلت أنا أقدر الثمر الذي في رأس النخل، في رأس النخلة 100 كيلو، أبيعه 100 كيلو في رؤوس النخل رطب 100 كيلو يابس، ولا يجوز هذا ربا. لماذا؟ لأن الثمر الرطب على رؤوس النخل إذا يابس نقص، وهذا الثمر يابس فلا يدرى هل يتساوى أو لا يتساوى، لا يدرى هل يعادل. إذا بعت 100 كيلو من الرطب على رؤوس في رؤوس النخل ب100 كيلو يابس، ملازم. لماذا؟ لأنه لا بد من التساوي، والرطب على رؤوس الشجر على رؤوس النخل إذا يابس نقص فلا يجوز. وكذلك بيع العنب في رؤوس الشجر بالزبيب لا يجوز، لأن العنب في رؤوس الشجر إذا يابس نقص فلا يعلم التساوي. وفي الحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، أن يبيع الثمر في رؤوس الشجر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. هذا لا يجوز لما فيه من عدم التساوي. أبيعك مثلا 100 كيلو في رؤوس النخل بمئة كيلو يابس، إن زاد الرطب في رؤوس النخل فلي وإن نقص فعلي، لا يجوز لأنه لا يحصل التساوي. والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوت. ولا يستثنى من هذا إلا العرايا بشروط. ولهذا قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا. العرايا مستثنى جائزة، مستثنى من المزابنة المنهي عنها. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل في رؤوس النخل بالتمر اليابس، وبيع الكرب وهو العنب الرطب بالزبيب، وبيع الحب أيضا بالزرع بسنبله بالحب اليابس. والحكمة النهي عدم التماثل بين الرطب وبين اليابس، لأن الرطب إذا نقص إذا يبس نقص. ويستثنى من هذا العرايا في حدود 5 أوسق، وهي أن يكون هناك فقير عنده التمر القديم وليس عنده نقود، ويريد أن يتفكه مع الناس ويأكل رطب جديد وليس عنده شيء، ما عنده دراهم إنما عنده التمر القديم، فيأتي إلى الفلاح ويقول أعطني بعني هذا الرطب على رؤوس الشجر بتمر يابس أتفكه مع الناس أنا ما عندي دراهم، فيجوز له في حدود 5 أوسق، والوسط السنة صعب أقل من 5 أوسق دفعا لحاجته، لأنه فقير وليس عنده دراهم في هذا الحين يكون فقير، فإن كان غني ليس عنده دراهم، فإن كان عنده دراهم فلا يجوز. الثاني أن يكون محتاج إلى أن يأكل رطب مع الناس. الثالث أن يكون في أقل من 5 أوسق. بهذه الشروط رخص خاص يستثنى من المزابنة، رخصها دفعا لحاجة الفقير. أما إذا كان عنده دراهم أو كان غير محتاج يتفكه مع الناس أو زاد على 5 أوسق فلا يجوز، 5 أوسق فأكثر فلا يجوز. فالعرايا رخصة خاصة للفقير دفعا لحاجة. نعم.
باب بيع الشعير.
نعم، جاء في الحديث لا تسموا العنب كرما فإن الكرم قلب المؤمن، وهو حديث صحيح يجمع بينه وبين حديث الباب وبيع الزبيب بالكرم، لأن النهي للتنزيه لا للتحريم، وهذا الحديث وبيع الزبيب بالكرم لبيان الجواز. فالنهي لا تسموا العنب بالكرم فإن الكرم قلب المؤمن هذا نهي، لكنه ليس التحريم. الذي صرف عن التحريم إلى التنزيه هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سماه الكرم فقال بيع الزبيب بالكرم، وقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله صار النهي للتنزيه لا للتحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس إذا مرت الجنازة ثم جلس، يدل على النهي ليس للتحريم. وقال إذا رأتم الجنازة فقوم ثم جلس، يكون الأمر ليس للوجوب. فهذه عادة صلى الله عليه وسلم إذا ينهى عن شيء ثم يقل لبيان الجواز. قال بعضهم جمع عن حديث الباب بأنه كان أولا وأن هذا منسوخ ينسخ بالنهي، لكن هذا مرجوع، والعمل بالحديثين ما أمكن هو المتعين. نعم نعم. سيأتي إلى شارع وخاصة العرايا هو أن يكون هذا كفقير عنده تمر قديم وليس عنده دراهم، ويريد أن يتفكه مع الناس ويأكل رطب مع الناس، فيأتي إلى صاحب البستان ويشتري منه رطب على رؤوس النخل تخرص خرص، ويعطيه مقدار خرصها تمرا قديما في حدود 5 أوسق 60 صاع، يعني 3 صاع، رسب 60 صاع 5 أوسق، يعني أقل من 5 أوسق. إذا كان في هذا الحدود وكان فقيرا وليس عنده دراهم ويريد أن يتفكه مع الناس فرخص له دفعا لحاجته. نعم.
باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا ب100 دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوغنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك، فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب لمن إلا هاء وهاء، والبر بالبر لمن إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير لمن إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر لمن إلا هاء وهاء.
عايز ترجمه باب بيع الشعير للشعير يعني ما حكمه؟ والجواب انه يجوز بشرطين. الشرط الاول التماثل بالكيل، هذا صاع وصاع. الشرط الثاني التقابل مجلس العقد من دون تاخير. والحديث فيه قوله بيع الشعير للشعير، ذكر في اوله القصه التي حصلت في مالك بن اوس انه التمس صرفا بمئة دينار يريد أن يصرف دراهم وهي فضة بذهب. التمس مالك بن عوس صرفا بمئة دينار، معه الدينار ذهب والدراهم فضة، التمس صرف فضة بذهب، إن الدراهم فضة والدينار ذهب. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا، يعني تفاوضنا، تجارينا الكلام في قدر العوض والزيادة، يعني تفاوضنا حتى صرف منه، صرف منه، فأخذ الذهب يقلبها في يده ولم يعطه الدراهم، ثم قال: حتى يأتي خازن من الغابة، الغابة مكان فيه دخل بساتين، وبدأ الخازن أعطيتك الدراهم. وعمر يسمع فقال له: والله لا تفارق حتى تأخذ منه، لا تفارق حتى تأخذ الدراهم، وإلا فلا يجوز بيد يدا بيد، انتظر حتى يأتي من الغابة، والله لا تفارق حتى تأخذ منه. ثم ذكر له الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، يعني خذ وعط يد بيد. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني ما خذ وهاء، وقيل ما خذ وأعطي قبل مجلس العقد. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وعط ما في تأخير. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. وطلحة يريد أن يؤجل، يعني يقول خذ الدراهم ويقول: حتى يأتي خازن من الغابة أعطيك الدراهم. فقال عمر: لا، لا تفارقوا حتى تأخذ. واستدل بالحديث هذا، ذكر فيه أربعة أصناف: الذهب والبر والشعير والتمر، وبقي الملح والفضة في حديث أبي سعيد، ستة أصناف. نعم.
باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا إسماعيل بن علي قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أبو بكرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
نعم. باب بيع الذهب بالذهب، يعني وهما متماثلان، يجب التماثل والتقابل، يجب الشرطان، يجب التماثل بالميزان، ذهب بذهب، والتقابل في المجلس، لأنهما رباويان. واستدل بالحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني بالميزان، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، يعني بالميزان، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني إذا كان أيضا بيد كما في الحديث الآخر، كيف شئتم، يعني من الزيادة والنقص. تبيع الذهب بالفضة وأحدهما زائد على الآخر لا بأس، والفضة بالذهب كذلك كيف شئتم، يعني من الزيادة والنقصان، لكن لا بد من التقابل مجلس العقد، لقوله في الحديث الآخر: إذا كان أيضا بيد كما في الحديث الآخر. ما وصلنا. نعم.
باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد رضي الله عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غالبا بناجز.
نعم، هذه الترجمة لفضة بفضة، والحكم واحد كما سبق. لكن المؤلف رحمه الله عدد تراجم: بيع الذهب بالذهب ترجمة، بيع الفضة بالفضة ترجمة، بيع الشاي بالشاي ترجمة، يبين أنه إذا تماثل الربويان فلا بد من التماثل، فلا يجد أحد مع الآخر بالوزن أو بالخير. وشرط آخر هو التقوى المجلس العام، يجد في الذهب بالذهب والفضة بالفضة، في البر بالبر، في الشاي بالشاي، في التمر. لكن المؤلف يعدد تراجم نوع التراجم حتى يبين أنه لا بد من الشرطين. فهذا بيع الفضة بالفضة، ما حكمه؟ بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يعني بالميزان وزن، والورق بالورق يعني فضة بفضة مثلا بمثل، يعني بالوزن بالميزان. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني هو التقابل مجلس العبد، ذكر في الحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هذا الشرط الأول، التماثل. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تفضلوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق، الورق الفضة بالورق، إلا مثلا بمثل. هذا التماثل. ولا تشد بعضها على بعض، يعني لا يزد بعضها على بعض. ولا تبيع منها غائب بناجز، هذا الشرط الثاني. لا تبيع غائب بناجز يعني بحاضر. هذا الشرط الثاني هو التقابل مجلس العقد. فالحديث اشترى الشرطين: الشرط الاول التماثل بالميزان او بالخيل فيما يقال، والشرط الثاني التقابل مجلس العقد في قوله: ولا تبيع منها غائبا بناجز. نعم.
باب بيع الدينار للدينار نساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار.
بارك الله نقف على هذا، لأن التراجم كلها في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وبيان اشترط الشرطين. هذه الترجمة فيها أنه لا يجوز أن يختل أحد الشرطين، لكن أجب هنا أقسم إذا كان وزن واحد ما في زيادة، ما دام ذهب لابد من التماثل، ولا علاقة بالعيار. المهم سواء ذهب جديد أو قديم أو عيار كذا، المهم إذا كان ذهب بذهب فلابد من التماثل بالميزان، ما يزيد أحد مع الآخر، ولا اختلف المعيار ولا اختلف الذهب كون قديم أو جديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سواء ذهب مثل جنيهات أو قطع ذهب، الحكم واحد. نعم. لا الذهب الأبيض ما نعرف هذا، الذهب ما يصير مثل الأحمر، قصه المضروب وغير المضروب. المضروب يعني مسوى سكة يعني مثل الجنيه، وغير المضروب قطعة ذهب استخرجتها، الحكم واحد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل من بلدة الخرج يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله شرطية السيارات، حيث يقدمون السوق لعدة أمتار ويستقبلون البائع قبل دخوله السوق؟
حيث إيش؟
حيث يقدمون السوق لعدة أمتار.
نعم.
ويستقبلون البائع قبل دخوله السوق لشراء السيارة، ويعرضون عليه مبلغا كبيرا جدا حتى يخرجوه من السوق. فإذا خرج ومضى الوقت عرضوا عليه سعرا أقل بحجة بعض العيوب التي يختلقونها لينزل السعر.
يعني
كان هذا متلقى الرقبان
يتلقون قبل ثم يعرضونه بسعر ايش؟
يعطونه سعرا جيدا للسيارة.
نعم.
فإذا خرجوا به من السوق عرضوا عليه سعرا أقل بحجة بعض العيوب التي يختلقونها
يعني
لينزل السعر، فهل هذا متلقى الرقبان؟
يأتونها قبل دخول السوق ثم يخرجونها من السوق مرة ثانية؟
هو يقول ليتمكنوا من إخراجها حتى لا يدخل السوق.
أعطوا سلعة الآن، دخل السوق، قبل أن يدخل السوق عرضوا عليه، ثم بعد ذلك إيش؟ أخرجوه من السوق.
نعم. يقول يستقبلون البائع قبل دخوله السوق لشراء السيارة.
طيب هذا من تنقر الطلاب.
ويعرضون عليه مبلغا كبيرا جيدا حتى يخرجوه.
حتى لا يدخل السوق. نعم إذا كان هذا يعتبر كما سبق لا شك له خيار في المغبون. إذا علم أنه مغبون له خيار لا شك. حتى ولو لم يكن تلقى الإخبار هذا شك أن هذا يعني غبن وخيانة منهم لا يجوز لهم أن يفعلوا هكذا. نعم إذا باع عليهم ورأى أنه مغبون دخل السوق رأى أنه مغبون له خيار الفصل. ها قد يقال من التلقي ما دام في على السوق ما دام انه ما دخل السوق فيكون هذا من التلقي ولا يعلم السلعه. اذا كان يعلم وتردد كل يوم على السوق. لكن اذا كان جاهل غير ولا يعلم قد يقال من التلقي. ثم ايضا لو لم يكن من التلقي اذا خدعوه واشتروا منه وغبنوه له خيار. نعم منتهى من على السوق من جهه المتلقي ومن جهه الجالب ما لا حد له. نعم.
هذا سائل من كندا يقول بعت بضاعة ووعدني المشتري أن يدفع لي في الأسبوع المقبل وأنا وافقت وسدد لي في الوقت المحدد فهل بيعنا هذا صحيح وما هو بيع الموعدة؟
صحيح ما دام قبضت أحد العوضين ليس هذا من بيع الذهب بثاق. إذا باع سلعة ذهب أو فضة وقبض السلعة فلا بأس أن يعجل الثمن لا حرج. يعني احد النقدين الذهب والفضه يشتراه في اي نوع حتى من انواع الاضعاف في البره والصغيره والتمر فلا باس هذا مستثنى. لكن ممنوع في ذهب بذهب فضه بفضه بر ببر تمر بتمر ثلاثه. اما اذا اشترى سلعه بدراهم فلا حرج ان يقبض السلعه ويؤجل الثمن. نعم.
يقول السائل كذلك اخ من كندا يقول اخ يريد ان يتم تعليمه الجامعي ويريد أن يقترض من البنك قرضا بفائدة مشروطة حين السداد ولا يوجد سبيل آخر لإتمام تعليمه فما حكم ذلك؟
ما يجوز لا يجوز له أن يقترض من البنك بالربا وما يتقل له جعله مخافين مو بلازم يتم التعليم إتمام التعليم إذا تعلم دينه يستطيع تعلم دينه من العلماء اللي يتصل بهم دروس أو الأشرطة من الكتب. إذا لم يتم تعليمه إلا بالاقتراض من البنك بالربا فلا يجوز.
ويقول كذلك أخ آخر يعمل بائعا لمواد غذائية متجول وعنده بعض الزبائن يشترون منه وهم في حالة السكر من شرب الخمر هل بيعه لهم جائز؟
لا السكران الإمام مع العقل لا صبعه ولا شرعه لا بد من العقل يكون البيع باطل. نعم لا بد يكون عاقل يفعتيكم من القصر والسكران مو بعاقل صلى الله عليه. نعم
هذا السائل المنطقة الشرقية يقول هل المقصود بالولاء
يعني شرط زي على العلم العلم المبيع والسكران ما عنده علم المبيع كيف يعلم السلعة وما لا عقل له صلى الله عليه وسلم. شرط لابد من العلم المبيع والعلم اللي ما يحصل من معه عقل والذي ليس معه عقل ما يعلم السلعة. نعم
يقول هل المقصود بالولاء أن يحمل العبد اسم امرأة بحيث تتسمى باسم القبيلة؟
الولاء هو أن ينتسب العبد الذي اشتراه السيد ينتسب إليه إذا كان من بني تميم صار العبد من بني تميم ينتسب إليه ويكون له الفضل عليه. وإذا مات العبد ليس له ورثة ليس له عصبة ولا أقرب ورثه السيد الذي اعتقه وأبناؤه وعصبته. هذا الولاء عصوبة والعلماء الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه العتق فيرث بها المعتق وهو عصبة متعصبون بأنفسهم. والولاء لحمة خلقة النسب مثل النسب لا يباع ولا يورث ولا يهب. ولهذا لما اشترط أهل بريرة على عائشة الولاء ما صار لهم الولاء وتابع العتق. إنما الولاء لمن عتق من عتق فله ولاء ومن لم يعتق فلا ولاء له. ولحمة لحمة النسب هل الإنسان يبيع نسبه؟ إنسان من بني تميم هل يستطيع يقول أنا بنتقي إلى مزينة أو إلى هذيل؟ لا ما يباع النسب. كذلك الولاء لا يباع لحمة لحمة النسب. إذا أعتقها بني تميم فهو من بني تميم ما يستطيع أن ينتسب إلى مزينة أو هذيل بل إن عليه الوعيد الشديد من العبد من انتسب إلى غير مواليه. وجاء في الحديث أنه كفر وجاء عليه لعنة الله وما يتبع الناس والجمعين. كذلك الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه فقد كفر، يعني كفر النعمة وعليه الوعيد الشديد. الإنسان إذا انتسب إلى غير آبائه وأجداده وغير قبيلته عليه الوعيد الشديد وذكر كبيرة، والعبد إذا انتسب إلى غير مواليه عليه الوعيد الشديد وذكر كبيرة. الولاء لكم خلفة النسب. نعم. رصوبة لا تباع ولا تورث ولا توهب. نعم.
يقول السائل: دخلت إحدى المحلات لشراء سلعة فأخبرني البائع أن طلبي لا يوجد لديه، ولكن أراد أن يخدمني فعرض علي أن يجيبها لي من محل آخر بنفس السوق.
نعم.
فأتى بها ودفعت له المال، فما حكم هذا الفعل؟
لا أخيل وخيل عنك، بس ما يفعل عليك زيادة إلا إذا شرط عليك أنا بخدمك لكن تعطيني مقابل، مقابل خدمتي من أصحابي، هذا وكيل وكلته ما عند السلعة ووكلته أن يشتريه من محل الفلان، هذه وكالة. نعم.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس
عندك. نعم.
حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك.
ما باع عليه، وكله يشتري، ما باع عليه السلعة. أما إذا أجرى ما معاه في الكتاب قال أنا بعت السلعة وراح أشتريها، ما يجوز صراحة. لكن إذا وكله قال وكلتك تشتري من محل الفلاني، أعطاه نقود يشتريها ويعطيه الثمن ولا يزيد ولا ينقص. لكن بعض الناس والعياذ بالله يسأل يقول إذا جاء شخص أنا أشتريها وأضيف عليه اشتراها 100 وأضيف عليها 20، يقول هذا سعر ولا أكبر، هذا خيانة. وكلك الآن قال لك اشتري تضيف عليه، قال أنا اشتريتها يمكن لو اشتراه ما اشتراه إلا بزيادة، أنا بضيف زيادة، نسأل الله العافية. نعم.
سائل من مصر يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية للرجل، وهل هناك فرق بين الصغيرة وكبيرة السن؟ أرجو من فضيلتكم ذكر الأدلة، لأن المسألة حصل فيها خلاف كبير عندنا.
نعم. مصافحة الرجل المرأة الأجنبية حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لا أصافح النساء، لما بايعها بايع النساء مدت فيه امرأة في يدها قال إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مسك يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني النبي، إنما كان يبايعهن بالكلام والبايع. وقال إني لا أصافح النساء. مصافحة المرأة الأجنبية حرام، حتى قال بعض السلف أن أشد المصافحة واللمس أشد من النظرة، ومن أسباب الشر والفساد. إذا كانت النظرة محرمة إلى نظر المرأة فكيف إذا مسها يدفع بيد؟ حرام عليه إلا إذا كانت المحارم، محارم لا بأس صافحة. أما إذا كانت أجنبية فيحرم عليه المصافحة. والدليل قال إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعون بالكلام. قال بعض السلف المس أشد من النظر، أشد من النظر، قال بعض العلماء أشد من النظر. والله تعالى: كل مؤمن يغض من الصلاة. إذا كان نظر المرأة هذه حرام ومن أسباب الفواحش، فالمس أشد وأقرب إلى الشر والفساد ومحرم. نعم. ولو كبير في السن لا يسلم عليها بالكلام، يقول الشافعي: لكل ساقطة لاقطة، ولو كانت كبيرة في السن لا يسافر، لا تسافر بغير محرم، ولا تتكشف الأجنبي ولا تصافح، سلم عليها بالكلام ولا يخلو بها كلام مع التحجر من دون مصافحة من دون مس. نعم.
هذا السائل من فلسطين يقول: فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجح وفقه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما بعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في وسط هذه الأحوال العصيبة التي نمر بها اليوم في فلسطين، إلا سماعنا لمثل هذه الدروس يسلينا عما نحن فيه، فهو بمثابة البلسم على جراحنا. فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ وأنتم في مقامكم المبارك في حلقة من حلقات الذكر ألا تنسونا من صالح دعائكم أن يكشف الله عنا هذه الغمة.
نسأل الله أن يكشف كربته ويكشف الغمة عن إخوان المسلمين في فلسطين وفي غيرهم من بلادنا. نسأل الله أن ينصرهم على أعدائهم ويثبت قلوبهم وينزل عليهم الطمأنينة والسكينة. نسأل الله أن يثبت أعدائهم اليهود والكفرة، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن يخالف بين كلمتهم، وأن يشتت شملهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد على القوم المجرمين، وأن يجعلهم غنيمة للمجرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخذلهم وأن يثبتهم وأن يمحقهم وأن ينزل عليهم بأسه. والظالم موعود الظالم موعود بالعقوبة، الظالم هذا ولا شك أنهم مظلومون وأنهم مقهورون ومغتصبة أموالهم وديارهم. فالمظلوم حتى ولو كان كافر الظلم مرتع وخير، فكيف إذا كان مسلم إذا كان معتدى عليه قهر مقهور وكذا ماله وكذا أرضه وأوذي وقتل؟ فلا شك أنهم مظلومون. نسأل الله أن ينصرهم، نسأل الله أن يربط على قلوبهم، ونسأل الله أن يثبت أعداءهم اليهود وأن يخلي لهم وأن ينتقل منهم وأن ينزل عليهم بعثه الذي لا يرد على القوم المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم وسلم على أيها الصحابة والتابعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الدينار بالدينار نسا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح بن الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما يبحث عن الذهب الأبيض ليس سأل عنه الإخوان بالأمس، كان خلاصة ما كتب فيه أن الذهب الأبيض خليط من أشياء، أنه أضيف إليه أشياء من الذهب ومن النحاس ومن غيره، فاتصار المعروف أن الذهب ما الأصل ما يكون الأحمر، لكن هذا كان خليط معه نحاس ومعه أشياء، فالاتصار سمى بالثب الذهب الأبيض. هناك أنواع من الذهب، يقول الذهب الأحمر بإضافة النحاس النقي إليه، والذهب الوردي بإضافة فضة إليه، والذهب الأصفر بإضافة فضة نقية، الذهب الأخضر بإضافة فضة نقية، والذهب الأبيض بإضافة النيكل والزنك إلى الذهب النقي. فعلى كل حال تبين أنه خليط، يعني الذهب الأبيض معه أشياء ما يعتبر يعني ذهب خالص. الأصل من الذهب هو الذهب الأحمر، لكن هذا أضيف إليه أشياء من الذهب ومن غيره من النحاس فصار أبيض. والعبرة بالذهب، يشخص من الذهب، يعني المواد التي تضاف إليه لا عبرة بها، مثل ما يضاف الآن إلى جنيهات من المواد الأخرى، العبرة بالذهب. هذه الترجمة قول المؤلف رحمه الله: باب بيع الدينار بالدينار نساء، يعني بيع الدينار معلوم أنه من الذهب، بالدينار نساء يعني مؤجلا مؤخرا. ما حكمه؟ يعني ما حكم بيع الذهب بالذهب مؤجل، يعني من دون تقابض باليد؟ والجواب أن حكم هذا هو الربا الأعظم، كما سيأتي الحديث، هو الربا الأعظم، بيع ذهب بذهب مؤجل، تعطيه ذهب ولا يعطيك الذهب إلا بعد فترة، ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، هذا هو الربا الأعظم، لأنه كما سبق إذا بيع الربا بالربوي فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل بالوزن، والشرط الثاني التقابل بمجلس العقد. فإذا اختلفت الأصناف فالذهب بفضة بر بشعير ثم تمر بملح، جاز الزيادة والتفاضل وحرم التأخير والنسب. التأخير هذا هو الربا الأعظم، بيع الربا وبروبي مؤجل هذا هو الربا الأعظم، وأما بيع الربا وبروبي بشيء متفاضل مع التفاضل مجلس العقد هذا وسيلة، هو الربا وهو وسيلة إلى الربا الأعظم. بيع دراهم بدراهم زيادة هذا ربا وهو وسيلة إلى الربا الأكبر الأعظم، وهو بيع ربا الجاهلية وهو التأجيل. ولهذا من باب بيع الدينار بالدينار نساء يعني مؤجلا ومؤخرا، يعني ما حكمه؟ حكمه أنه الربا الأعظم، لا يجوز، كأنه الربا الأعظم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، يعني إذا بيع الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فلا زيادة، دينار بدينار ودرهم بدرهم بدون زيادة. قال أبو صالح الزيات: قلت له، يعني لأبي سعيد الخدري، فإن ابن عباس لا يقولك، لأن ابن عباس كان يرى في الأول جواز ربا الفضل، لا يرى إن المحرم إلا ربا النسيئة. فقال أبو سعيد: سألته فقال، فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ يعني أنت حينما أبحث بيع الدراهم بالدراهم، هل وجدته في كتاب الله أو وجدته في سنة رسول الله؟ فقال كل ذلك لا أقول. يعني ما عندي دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله فيها أن الأحكام لا تقرب إلا من كتاب السنة. فقال ثم قال ابن عباس لأبي سعيد الخدري أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. هذا يدل على أن ابن عباس كان أولا يقول بجواز ربا الفضل عملا بحديث أسامة هذا لا ربا إلا في النسيئة، ثم رجع لما بين له أبو سعيد الخدري وبين له علي رجع عن هذا، رجع عن القول بإباحة ربا الفضل، لأن أبو سعيد الخدري بين له أن معنى الحديث لا ربا إلا في النسيئة المعنى لا ربا يعني الربا الأعظم، الربا الأعظم والأشد إنما في النسيئة، كقول يصل الحج عرفة أي يمكن الحج الأعظم عرفة. وكذلك هناك إن لا ربا إلا في النسيئة، وفي الله الأحد إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا الأعظم، ربا الجاهلية يكون في النسيئة، وهناك ربا دونه وهو ربا الفضل وهو وسيلة إليه. كان ابن عباس يرى أولا ربا الفضل جواز ربا الفضل أخذا بهذا الحديث لا ربا إلا في النسيئة، ثم لما بين له أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربا الفضل رجع إلى قولهما وقال أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا الحديث دليل على أن ربا بيع الدنيا في الدنيا النسيئة هو الربا الأعظم الأشد وهو ربا الجاهلية، وهناك ربا آخر وهو ربا الفضل والدراهم بدراهم زيادة هذا ربا الفضل وهو وسيلة إلى الربا الأكثر الأعظم اللي هو ربا التأجيل والنسيئة وهو ربا الجاهلية. نعم هو الربا الأعظم هو ربا الجاهلية وهو الربا الذي ليس فيه خلاف، لكن ربا الفضل هذا من العلماء من أباح أولا ثم رجع عن ابن عباس وغيره بن عمر يروى عنه إباحة ربا الفضل، ثم بعد ذلك رجعوا إلى لما بينتهم الأدلة. نعم الدينار بالدينار يعني متساويين بالوزن ها يستفيد قد يستفيد قد يكون هذا دينار مضروب بدينار حلي. نعم المهم إذا أراد مثل بيع صاع تمر صاع من التمر مش يستفيد صاع تمر جيد بصاع تمر رديء، يستفيد إنه الآن يعطي أخاه الفقير تمر جيد وهو يأخذ التمر الرديء قد يعطيه للدواب وأخوه يستفيد من التمر الجيد، وإذا لم يرد هذا هناك مخرج يبيع الدينار بالدراهم أو يبيع التمر الجيد بالدراهم ثم يبيع التمر الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. نعم كذلك أيضا إيجار السبائك مثلا بنهاية تبيع إيجار السبائك ليس الأصل الربا الأعظم هو ربا النسيء ربا الفضل هذا وسيلة إليه ها ما يرد بعد ما يجوز الربا لا بد أن يرد بعد فترة يد بيد ما يجوز أن يردها بعد فترة يد خذ وعطي دراهم بدراهم ما في بعد فترة ها العلة بلى لا هذه ربا الفضل الزيادة الربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة وربا النسيئة هو ربا الجاهلية هو العظم. نعم إيه لأنه في تقابل هذا ربا النسيئة هذا ربا العظم نعم وإذا كان في تقابل مع زيادة هذا ربا الفضل. نعم
باب بيع الوالد بالذهب نسيئة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني خبيب بن أبي ثابت قال سمعت من هذا قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم قال خبيب بن عازب باب بيع الورق بالذهب نسيئة الورق الفضة بالذهب نسيئة يعني مؤجلة ما حكمه؟ حكمه أنه لا يجوز تأجيل بل لا بد من التقابل مجلس العقد وهذا شرط اتفق عليه في بيع الصرف
دراهم والنقود أيا كانت، تبادل النقود والدراهم ولو كانت مختلفة العملة، ولو كان مختلف الجنس، ذهب بفضة، فضة بذهب، أو رأى عملة بعملة، لا بد من تقاضي مجلس العقد، ولا يجوز التأجيل، لحكم أنه لا يجوز. ذكر حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم أن المنهال سألهما عن الصرف، والصرف معنى بيع الذهب بفضة، يصرف ذهب بفضة، فكل واحد منهم يقول هذا خير مني، يعني اسأل. ففي فضل الصحابة وورعهم وإزراءهم بأنفسهم وعدم تزكيتهم بأنفسهم، كل واحد منهم يقول هذا خير مني، براء يقول زيد خير مني، وزيد يقول براء خير مني، وكل واحد منهم يقول، كلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق الذهب بالورق دينا، دينا يعني مؤجلا، يعني أما بيعهما متفاضلا فلا بأس، لا بأس به متفاضلا اختلاف الجنس مع التقابل مجلس العقد، لأن هذا الذهب جنس والفضة جنس، الزيادة ما في معنى، لكن لا بد من التقابل مجلس العقد، اختلفت أصل الجنس زاد التفاضل، ولكن التقابل مجلس العقد لا بد منه، وإذا اتفق الجنس وجب الأمر وجب الشرط، التقابل مجلس العقد والتماثل في الوزن. نعم.
باب بيع الذهب بالورق بيد أمجد. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن عوام قال أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا.
نعم. بيع الذهب بالورق يدا بيد ما حكمه؟ جائز، حكمه لا بأس به، إذا باع الذهب بالورق يعني بالفضة، بالورق الفضة، بيع الذهب بالفضة يدا بيد لا بأس، جائز ولو كان هناك زيادة، لأن الجنس مختلف تجوز الزيادة ويجب التقابل مجلس العقد. ذكر حديث أبي بكرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، لأن الجنس متحد، الفضة بالفضة الجنس متحد، إلا سواء بسواء في الميزان، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بزيادة، والفضة بالذهب كيف شئنا لأن الجنس مختلف، أمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بزيادة ولو زاد أحدهما الآخر، والفضة بالذهب كيف شئنا يعني إذا كان يدا بيد، لابد من هذا القيد كما هو معروف من الحديث الآخر، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا يعني إذا كان يدا بيد كما في رواية مسلم. نعم.
باب بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. قال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة شراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بفرسها.
نعم، هذه الترجمة معقودة لبيع المزابنة، والمزابنة فسرها المؤلف رحمه الله قال هي بيع الثمر بالتمر، هي بيع الثمر بالثمر، الثمر يعني بيع الثمر اليابس في الأرض بالثمر الرطب على رؤوس النخل، هذه المزابنة، بيع الثمر، بيع التمر اليابس في الأرض بالثمر يعني بالرطب على رؤوس النخل، وبيع الزبيب بالكرب، الزبيب العنب اليابس، والكرب العنب الرطب، يبيع الزبيب في الأرض بالعنب الرطب على رؤوس الشجر. وفي وكذلك جاء في الحديث الآخر أنه يدخل المزابنة بيع المحاقلة، وهي بيع الحب في سنبلة بالحب في الأرض، يبيع الحب بالحب المحاقلة، يبيع الزرع وهو الحب في سنبلة بالحب في اليابس. وفي هذه الحديث النبي نهى عن المزابنة، والنهي يفيد التحريم، فلا يجوز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اليابس، ولا يجوز بيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب اليابس، ولا يجوز بيع الزرع الحب في سنبله بالحب اليابس. والحكمة في النهي عدم المماثلة، لا لأن هذا ربوي، بيع جنس بجنسه، ولا بد في بيع جنس بجنسه من التماثل بالكيل، ولا يعرف التماثل، لأن الرطب على رؤوس التمر على رؤوس الشعر، الرطب على رؤوس النخل إذا كان رطب ينقص إلى يابس، وكذلك العنب على رؤوس الشجر ينقص إلى يابس، وكذلك الحب في السنبلة ينقص إلى يابس، فكيف يعلم التساوي؟ لا يعلم التساوي، وإذا كان لا يعلم التساوي صار ممنوعا، لأنه بيع ربوي بدون معرفة التماثل. فهذه المزابنة، بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر اليابس، وبيع العنب على رؤوس الشجر بالزبيب اليابس، وبيع الزرع السنبل الحب في سنبله بالحب اليابس. والحكمة في المنع أنه لا يعلم التساوي بينهما، لأن الرطب ينقص، التمر إذا يبس نقص، والعنب إذا يبس نقص، والحب في سنبله إذا يبس نقص، وهذا بيع ربوي ربوي متماثلين، فلا بد من التساوي بالشيء أو الوزن. ويستثنى من هذا العرايا، إلا العرايا فإنه رخص فيها، والعرايا سيأتي تفسيرها لها باب خاص، وهي أن يكون الفقير ليس عنده نقود، هناك فقير عنده ثمر يابس وليس عنده نقود، ويحب أن يتفكه مع الناس ويأكل الرطب هو وأولاده، فرخص له أن يشتري من صاحب البستان رطبا على رؤوس الشجر يخلصه إلى يخلص كم يساوي إلى يابس، ويعطيه مقداره من الثمر اليابس يدا بيد، يسلمه الثمر اليابس، يقول مثلا هذه النخلة كم فيها؟ فيها الآن 100 كيلو رطب، لكن إذا يبست صارت 80، أعطيك 80 كيلو من التمر اليابس، يسلمه التمر اليابس ويسلمه النخلة، ويكون في حدود 5 أوسق، والوسق ستون صاع، أقل من 5 أوسق، 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رخص دفع لحاجة الفقير، رخصة خاصة للفقير، وما عدا ذلك فهي رخصة، الرخصة إنما تكون من شيء ممنوع منهي عنه. فبيع الرطب على رؤوس النخل على رؤوس النخل بالتمر اليابس ممنوع، لأنه لا يعلم التساوي بينهما، ويستثنى من ذلك العرايا، قصة خاصة للفقير بشروطها، أن يكون فقيرا ليس عنده نقود وعنده تمر يابس، ويحب أن يأكل هو أهله رطبا مع الناس في حدود 5 أوسق. وسميت مزابنة من الزبد وهو الدفع، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة هي نوع من المزابنة، المحاقلة بيع الحقل وهو الزرع والحب في سنبله والحب اليابس. ثم ذكر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صلاحه، فيه النهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه، لأنه إذا بدأ الصلاح في الغالب أنه يسلم من الآفات، وقبل ذلك يكون معرض للآفات. بدو الصلاح يختلف، بدو الصلاح بالتمر أن يحمر أو يصفر، وبالعنب أن يسود، وبالحب أن يشتد، هذا بدو الصلاح. ولا تبيع الثمر بالتمر، الثمر بالمثلثة الرطب خاصة بالتمر بالتمر اليابس. قال سالم وأخبرني عبد الله عزيز بن هبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره كما سبق. فالرخصة في العرايا إنما جاءت بعد النهي عن المزارعة خلافا للإحلام. وحنيفة يقول أن بيع العرايا منسوخ، العرية منسوخة بالنهي عن المزارعة عكس، وهذا قول ضعيف. الصواب أن العرية كانت بعد النهي عن المزارعة رخصة استثناء. وابو حنيفة يقول أن العرية بوحت أولا ثم نهي عنها، نهي عنها بالمزارعة منسوخة، نسخت في المزابنة. والصواب العكس، هو أن المزابنة نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى منها العرية، ولم إنه قد رخص في العرية. والرخصة لم تكون بشيء من شيء ممنوع، وممنوع يعتبر الرطب على رؤوس النخل ممنوع، استثنى منه العرية بشروط خاصة لشخص خاص. حديث ثالث حديث عبد الله، حديث ابن عمر أيضا أنها عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالثمر، ثمر مرضي ثمر النخل كما في رواية مسلم، وهو الرطب خاصة بالتمر، التمر اليابس كيلا يعني بمقداره من الكيل لا يابس. وبيع الكرب بالزبيب كيلا، الكرب شجر العنب والمراد به نفس العنب كما وضحت رواية مسلم. بيع العنب يعني بيع العنب بالزبيب كيلا. والحديث الرباعي حديث أبي سعيد أن النبي نهى عن المزابنة والمحاقلة، قالوا المزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رأسه، يعني هذا من المزابنة، مثال المزابنة. ويدخل في المزابنة بيع العنب بالزبيب وبيع الزرع بالحب. والحكمة في النهي عن المزابنة والمحاقلة أنه لا يعلم التساوي، لا يعلم التساوي بين الرطب تمر الرطب واليابس، ولا يعلم التساوي بين العنب والزبيب، ولا يعلم التساوي بين الحب والسنبل والحنطة. حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المحاقلة هي بيع الحق، بيع الحق وهو الحب بالسنبل الحب مثله، وهو بيع الزرع بالحنطة، قال له محاقلة يعني بيع الحقل وهو الحب في السنبل بحب مثله، أو بيع الزرع بالحنطة. في حديث سيدنا ثابت أن أرخص لصاحب العلية أن يبيعها بخرصها. نعم، تقرأ الشرح. قوله باب بيع المزابنة،
قوله باب بيع المزابنة بالزاي والموحدة والنون، مفاعلة من الزب بفتح الزاي وسكون الموحدة، وهو الدفع الشديد، ومنه سميت الحرب الزبون لشدة الدفع فيها. وقيل البيع للبيع المخصوص مزابنة لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه، أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغضب أراد دفع البيع بفسحه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع. قوله هي بيع الثمر بمثنات والسكون بالثمر بمثلاثة وفتح الميم، والمراد به الرطب خاصة. وقوله بيع الزبيب بالكرم أي بالعنب، وهذا أصل المزابنة. وألحق الشافعي بذلك كل بيع مجهول بمجهول، كل بيع مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري بها في نقده. قالوا أما من قال أضمن لك صورتك هذه بعشرين صاع مثلا، فما زاد فلي وما نقص فعليك ومن قمار، وليس من مزابنة. قلت لك تقدم في باب بيع الزبيب الزبيب من طريق أيوب عن نافع عن عمر، والمزابنة يبيع التمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فثبت أن من صور المزابنة أيضا هذه الصورة من قمار، ولا يلزم من كونها قمارا ألا تسمى مزابنة. ومن صور المزابنة أيضا بيع الزرع بالحنطة كيلا، وقد رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ. والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا.
نعم، كل هذه الثلاثة أحلى من المزابنة، بيع الرطب على رأس النخل بالتمر اليابس، بيع العنب بالزبيب، بيع الزرع بالحنطة. نعم.
وستأتي هذه الزيادة المصنف من طريق الليث عن نافع بعد أبواب. وقال مالك المزابنة كل شيء من الجزاف، الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، إذا بيع بشيء مسمى من الكيل وغيره، سواء كان من جنس يجري الربا في نقده أم لا. وسبب النهي عنه ما يدخله من قمار والغرر. قال ابن عبد البر نظر مالك إلى معنى المزابنة لغة، وهي المدافعة، ويدخل فيها القمار والمخاطرة. وفسر بعض المزابنة بأنها بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا خطأ،
شوف الصفحة الثانية في وسط الصفحة وبعد الوسط قوله رخص بعد ذلك.
قوله رخص بعد ذلك أي بعد النهي عن بيع الثمن بالثمر في بيع العراية، وهذا من أصرح ما ورد في الرد على من حمل الحنفية النهي عن بيع الثمر بالثمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العراية مستثنى منه، وزعم أنهما حكمان مختلفان ورد في سياق واحد. وكذلك من زعم منهم كما حكاه ابن المنذر عنهم أن بيع العراية منسوخ للنهي عن بيع الثمر بالتمر، لأن المنسوخ لا يكون بعد الناس.
نعم، هذا قول نحن نقول ضعيف، قول منسوخ قول ضعيف. الحديث صريح في أن الرصة في العراية بعد النهي. طيب، الباب الذي بعد. نعم نعم نعم. لا، هذا خاص في بيع الرطب خاص، بعضهم ألحقها، لكن الرصة كما سيأتي خاص بالثمر. نعم، قد يقال انه اذا كان في بلد ليس عندهم ثمر ويقتاتون الزبيب انه يقول حكم، لكن هذا انما في التمر لان التمر قوت. نعم،
سمعي ذكر ذلك.
ها؟
في الشرح سمعي ليك في صفحه 86-300 قال سمعي ليك اختلف السلف هل يلحق العنب او غيره بالرطب في العرايا.
نعم، بعضهم الحقها اذا كان في بلد يقتاتون. نعم، كمل.
اختلف السلف هل يلحق العنب أو غيره بالرطب في العراية. فقيل لا، وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية منهم محب الطبري.
فقيل لا
وهو قول أهل الظاهر، واختاره بعض الشافعية منهم المحب الطبري.
نعم،
وقيل يلحق العنب خاصة، ومشهور مذهب الشافعي. وقيل يلحق كل ما يدخر، وهو قول مالكية. وقيل يلحق كل ثمرة، وهو منقول عن الشافعي أيضا.
لا، الصواب أنه خاص بالثمر الرطب على وصفه، إلا اللهم إلا أن يكون في بلد يقتاتون الزبيب ويريد أن يتفكه مع الناس التي عندهم نقود. نعم،
يعني في بلد ما فيها ثمر.
نعم نعم، يكون في بلد ما عنده إلا عنب وليس عندهم ثمر ويقتاتون الزبيب بدل التمر. نعم،
باب بيع الثمر على رؤوس النخل من الذهب او الفضه. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وساله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا.
يأكلونها.
نعم،
نصف الثانية يأكلونها. طيب، نعم، على اللغة في لغة قليلة يأكلونها، مثل يسمون اللغة تأكلون البراغيث، جاء بها القرآن، جاء يتعب مثل وأسر النجوى الذين ظلموا، وقال عصر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يأكلونها على اللغة القليلة. نعم، يأكلها على اللغة الكثيرة. نعم،
ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء
يأكلون هذه. نعم، هذه الثانية. نعم،
قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن
الأولى يأكلها والثانية يأكلونها. نعم، حفظ. نعم،
قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة، قلت إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا.
نعم، هذه ترجمة معقودة لبيع الثمر وهو الرطب على رؤوس النخل بالذهب والفضة، يعني أنه لا بأس به بيع الرطب على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة بالنقود لا بأس به، وهذا هو الأغلب، الأغلب يكون بالذهب، ولو باعه بعروض، باع مثلا بقماش غير ربوي، أو باع في دابة، باع التمر بدابة حيوان أو بسيارة لا بأس، لكن الغالب النقود. الممنوع أن يبيعها بجنس متفاضلة، أما إذا باعها بجنس آخر فلا، باع الرطب على وصل النخل باع بحنطة لا بأس، أو باع مثلا بملح، أو باع بزبيب، أو باع بسيارة، أو باع بدابة، أو باع بذهب، أو باع بفضة لا حرج. الممنوع أن يبيعها بمثله، إذا باع ثمر بثمر لا بد من التقاضي. إذا قال باب بيع الثمر على رطب على رأس النخل بعد أن يطيب في الذهب والفضة هو أنه لا بأس، هذا هو الأغلب، أن يكون بيع بأحد النخل، وإن باع في عرض من العروض فلا بأس. ثم ذكر حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، يعني حتى يبدو الصلاح، ولا يباع شيئا منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرائب، لا يباع شيئا منه شيء منه يعني بمثله ثمر رطب بثمر إلا العرايا خاصة، العرايا مستثناة إلا بالدينار والدرهم يعني في الغالب. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، سأل قال أن النبي رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، قال نعم. الشك من الراوي هل الرخصة في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، والأحوط أن تكون دون خمسة أوسق، الأحوط تكون أقل، لأن الوسط خمسة أوسق مشكوك فيه، والوسط ستون صاعا، والصاع عشرون ومائة مثقال، وهو أربع الصاع أربع حفنات، كل حفنة ملء يد الرجل المتوسط كذا، الصاع أربع حفنات، هذا صاع أربع حفنات، كل حفنة ملء يد كف الرجل المتوسط، فتكون شروط العرايا ويبيع الرطب على رؤوس النخل خمسة. الشرط الأول أن تكون المحتاج يريد أن يأكلها رطبا، شخص محتاج يريد أن يأكلها رطبا ويريد بيعها يأكلها. الشرط الثاني أن لا يكون عنده نقود بل عنده ثمر قليل، ما عنده دراهم، إذا كان عنده دراهم لا يشرب الدراهم، لكن قال أنا فقير أريد أن أكل رطب مع الناس أنا وأولادي وعندي ثمر قليل ولا عندي دراهم. الشرط الثالث أن يكون البيع بخرصها ثمرا، تخرص الرطب على رؤوسها كم تساوي إذا يبست، فقال تساوي إذا يبست 100 كيلو، هي الآن وهي رطبة تساوي 130 كيلو، لكن إذا يبست نقص تنقص تصير تساوي 100. يقول تعطيه الفقير تعطيه 100 كيلو للثمر اليابس، لأن هذا هو خرصها إذا يبست. الشرط الرابع أن تكون فيما دون خمسة أوسق، يعني أقل من خمسة أوسق، ورسك السنة صاعا يعني أقل من ثلاثة صاع صاع النبي. الشرط الخامس أن يدفع الثمر بثيله خمسة، يدفعه في الحال ويقبض النخلة لثمرها قبل أن يتفرقا، الفقير يسلمه الثمر وهو يخلي بينه وبين عش وبين الرطب على رؤوس النخلة، إذا وجد هذه الشرط الخامسة صح العرايا، أن تكون لمحتاج يريد أن يأكلها رطبا، ثانيا أن لا يكون عنده نقود ويكون عنده ثمر قديم، الثالث أن يكون البيع بخرصها ثمرا بخرص الرطب على رأس النخل إذا يبس كم يساوي. الشرط الرابع أن يكون فيما دون خمسة أوسق أقل من خمسة أوسق. الشرط الخامس أن يدفع الثمر الفقير ويتسلم النخلة بالتحلية من صاحب النخل. ثم ذكر السهل بن أبي حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبان كما سبق، وقال سبحانه مرة إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبان. قال سفيان قلت يحيى وأنا أقول إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة، يعني أهل مكة ليس عندهم نخل، مكة ما فيها نخل، ما الذي يدريهم عن العرية؟ أهل مكة ما فيها نخل. فقلت إنهم يرون عن جابر، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، يعني أليس في الحديث المذكور؟ قال لا،
يعني ليس في هذا الحديث، وإن كان هو صحيحا من رواية غيره في هذا الحديث ليس فيه، لكنه مذكور في رواية أخرى.
نعم. والخلص معناه تقدير، تخمين والحدس والتقدير، يقال خلص يعني تقدر، تقدر ويعفى عن الخطأ في هذا. إذا كان المقدر الخارص من أهل الصنف يخرص، معلوم أنه لا يستطيع أن يضبط لكنه مقارب. ها؟ لا مو بجزء، لا مقدر، لا مقدر بالفيل، مقدر تخمير خاص خاص. يقول هذه النخلة، هذه النخلة والنخلتين، يأتي الخارص ويقدرها، قال النخلتان فيها تقارب 200 الآن 250 كيلو، لكن إذا يبستها صار ما تساوي إلا 200 كيلو. يقول الفقير سلم 200 كيلو واستلم النخلتين في الحال يدم بيع. نعم. تفسير العرايا سيأتي الباب الذي بعد هذا فيه كلام طويل للعرايا، لكن هذا الذي دلت عليه الحديث. نعم. نعم نقول نعم لعدة لمقدامة عدة من الثرب طيب. إلى خمسة إلى 300 صاع، إلى خمسة صاع الحد، إلى خمسة صاع ولا كان هو المهم هو بالسيارة إلى 500. نعم. إلى 300 صاع، إلى خمسة صاع. نعم.
باب تفسير العرايا. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاق. ومما يقوي قول سهل بن أبي حتمة: بالأوسق موسقة. وقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان عن حسين عن حسين
سفيان بن حسين.
وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة: والعرايا نقلات معلومات تأتيها فتشتريها.
نعم. هذا الباب موضوع تفسير العرايا، ما هي العرايا؟ الحديث فسرها بتفسير والعلماء لهم تفاسير، وما ثبت في الحديث مقدم، حديث زيد بن ثابت أن الذي رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. إذن العرايا بيع تمر قديم بثمر بالرطب على رسمه، أن تباع بخرصها كيلا، يعني أن تباع الرطب على رسم النخل بخرصها كم تساوي ويعطيه تمر قديم. والعرايا قالوا موسى بن عقبة: والعرايا نخلات المعلومات تأتيها فتشتريها، يعني تشتريها بتمر معلوم. هذا هو المعتبر. المؤلف ذكر تفسيرات العرايا، ذكر تفسير مالك: مالك والعرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. تفسير مالك العرية فسرها بالهبة، يعني يأتي صاحب البستان ويهب الفقير نخلة ونخلتين هبة يأكل تمرها، ويتردد ثم يتردد الفقير كل يوم، كل يوم يأتي هو أولاده ويدخلون البستان يخرفون كل يوم كيلو كيلوين ثلاثة، فيتأذى صاحب البستان كل يوم يدخلون بستانه ما يريدون يدخلون، فيقول: بعني ثمر هذه النخلتين التي أعطيتك وهبتك إياها. فيشتريها صاحب البستان، يشتريها ممن؟ من الفقير رطبا بتمر اليابس. فصار هذا عكس ما جاء في الحديث، اللي في الحديث الذي يشتري الفقير، هنا صار يشتري فلاح صاحب النخل. صاحب النخل أولا وهب الفقير رطب ثمر نخلة ونخلتين أو نخلة نخلة أو نخلتين، فصار الفقير يتردد هو أولاده يدخلون البستان كل يوم يأخذون ثمر، فتأذى بدخولها، فقال: بعني ثمر هذه النخلات بتمر قديم. فصار الفلاح يعطي ثمر قديم ويأخذ ثمر
في ثمن دخلاته حتى لا يتأذى بدخول الفقير عليه. وقال ابن إدريس العارية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، وهذا صحيح لا بد بالكيل، يعني يقدر الرطب على رؤوس النخل بكيل ويكون يدا بيد ولا يكون بالجزام. ومما يقويه قول سهل بن أبي حتمة في الأوسق الموسقة، الأوسق المكيلة. فقال ابن إسحاق في حديث عن نافع عن ابن عمر في تفسير العرايا كانت العرايا أن يعلي الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين، يعني الهبة، فسرها بالهبة، يعني يهب المسكين الفلاح صاحب البستان ثمر نخلة النخلتين للفقير. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت تهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها فرخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. هذا تفسير آخر. يزيد بن يزيد فسر العرايا بأنها نخل ثمر نخل يهبها الفلاح لبعض الفقراء، يأتي مثلا خمسة فقراء كل واحد يعطيه ثمر نخل، ولكن وهبهم إياها قبل أن بعد ما بدأ الصلاح تجد مدة فترة، فالمساكين لا يستطيعون أن يتضروا، فقالوا نحن ما نصبر يأتي بعد شهر أو شهرين، الآن نريد أن نبيع الثمر بثمر يعني. هذا تفسير يزيد بن سفيان. على كل حال كلها تفاصيل العراية، لكن ما ثبت في الحديث مقدم هو أن العرية أن يحتاج الفقير إلى أن يأكل رطب مع الناس وعنده ثمر قديم وليس عنده دراهم، فرخص له أن يشتري من صاحب البستان الرطب على رؤوس النخل يخلصه كما يساوي إذا يبس ويعطيه مقداره من الكيل من الثمر القديم في حدود خمسة أوسق. نعم، الشارع هذا ذكر كلام بيان تفسير العرايا. نعم، قوله
باب تفسير العرايا هي الجمارية وهي عضية ثمر النخل دون الرقبة،
دون الرقبة يعني دون رقبة النخلة، ما يعطيها النخلة يعطيه الثمر فقط، مثل المليحة. مليحة كان العرب يعطي الإنسان الشاة يشرب لبنها مدة شهر شهرين ويردها عليه، كذلك الفلاح يعطي ثمر النخلة ونخلتين الفقير يأكل الثمر ورقبة النخلة له. مثل الآن نستطيع أن نقول مثلا تعطي فقير سيارة تستعملها شهر شهرين في قضاء حوائجه يرد عليك السيارة، هذا يعني هذا هو ينبغي أن يكون هذا، يكون الأغنياء هكذا يعني يعطفون على الفقراء، فكما أن صاحب البستان يعطف الفقير ويعطي ثمر النخلة، وصاحب الشاة أو البقرة أو الناقة يعطيها الفقير يشرب لبنها، وكذلك أيضا صاحب السيارة يعطي سيارتها الفقير يقضي على الحوائج مدة أو يكدها مدة يعجلها يستفيد من أجرتها ثم يردها عليه. نعم،
كان العرب في الجد يتطوع أهل النخل بذلك على من لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عضية اللبن بدون الرقبة. قال حسان بن ثابت فيما ذكر ابن الثيم، وقال غيره هي في سويد بن الصلف ليست بسنهاء ولا رخبية ولكن عرايا في السنين الحوائج، ومعنى سنهاء
سنهاء ولا رخبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. نعم،
ولكن عرايا في السنين الجوائح، ومنها سنهاء أي تحمل سنة دون سنة، والرحبية التي تدعم حين تميل من البعض، والعرية فعلة
فعيلة، فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، عرية بمعنى معروة، عرية بمعنى مفعولة أو بمعنى عارية. نعم،
والعرية فعيلة بمعنى مفعولة أو فاعلة، يقال عرى النخل بفتح العين والراء بالتعدية يعروها إلى قدر عن غيرها، لأن أعطاها الآخر على سبيل منها يأكل ثمرها وتبقى رقبتها لمعطيها، ويقال عريت النخل بفتح العين وكسر الراء تعرى على أنه قاصر كأنها عريت عن حكم أخواتها واستدبدت بالعطية، واختلف في المراد بها شرعا. قوله وقال مالك عرية يعري الرجل الرجل النخلة أن يهب له أو يهب له ثمرة، ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أي الواهب أن يشتريها أي يشتري رطبة منه أي بالموهوبة له بثمر أيابس. وهذا التاريخ وصله ابن عبد البر فأورده من طريقين عن الشعبي عنه، والثاني من طريقين عن أبي الفرد عن الشعبي فأورده أولا من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي،
ثم من طريق ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي صرح تارة من تحديث ابن عيينة عن أبي فروة وثاني من تصريح لسماع أبي فروة عن الشعبي. وقد أخرجه الحميدي في المسند عن ابن عيينة فصرح فيه بتحديث أبي فروة له وبسماع أبي فروة من الشعبي وبسماع الشعبي من النعمان عن المنبر وبسماع النعمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه المصنف من طريق سفيان وهو الثوري على أبي فروة وساقه على لقبه فما صرح بذلك ابن عيينة المستحرج. وأما لفظ ابن عيينة فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والإسماعيلي من طريقه ولفظه حلال بين حرام بحلال بين وحرام بين ومستبعاد بين ذلك فذكره وفي آخره ولكل ملك ملك الحمى وحمى الله في الأرض معاصي.
هذا عندكم الكلام هذا؟ ها؟ لنا هذه الطبعة جديدة ما عندنا هذا الكلام اقترح اسمها موجود الطبعة يعني هذه الشهر الطبعة اللي معك عندك
سم؟
وش الشهر الطبعة هذا؟
نفس دار المعرفة
أنا في زيادة هذا هذا زيادة كل قرأت هذا ما هو موجود نعم كان نسأل عندنا ساقط هذا نعم أو نسيأتي فيه المقصود أن العلية الآن كما رأيتم الآن التفاصيل لها لكن المعتمد هو معتمد ما جاء في الحديث المعتمد في السورة في الحديث وهي ليست هبة إنما هي بيع بيع وشراء بين الفقير وبين صاحب البستان نعم بعد
باب تفسير المشبهات وقال حسان بن أبي
سنان باب إيش
تفسير مشبهات
ثلاثة باب بيع الثمار قبل أن المشبهات سبقت هذه الباب سبق هذا في أول كتاب البيوع سبق صار في تقديم تأخير منه